نبدأ القراءة، نكمل ما جاء في باب الهبة والعمرة والرقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في صفحة 59. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة. العمرة هذه كانت موجودة في الجاهلية، إلا أن الإسلام رتبها ونظمها وأقام لها الأحكام المناسبة. فالعمرة معناها أن يقول رجل: يا فلان، هذا البيت لك ما عشت أو ما دمت حيا، أو لعمرك، يعني ما دمت أنك قد عمرت. فكانوا في الجاهلية إذا قال هذا أو أنها قال لرقبتك، يعني أن رقبتك ما دامك حي ورقبتك يعني ناهضة وترى، وقيل أنها مشتقة من الترقب، كل واحد ينظر إلى الثاني، الذي أعطى والذي أخذ. كانوا في الجاهلية يستمرون إلى حياة الذي أعطي، فإذا مات أرجعت إلى صاحبها الأول. أما في الإسلام فالذي يظهر الآن من هذه الأدلة أنها يعني يتملكها الذي أعمرت له ولعقبه، فهي تنتقل إلى الورثة ولا تعود إلى صاحبها الأول. والأدلة في هذا صريحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. خلاص، العمرة تستمر له ولعقبه، كما جاء أيضا في الرواية الأخرى: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتقل إلى ورثته. طيب، ماذا نقول في كلام جابر رضي الله عنه؟ هنا فرق، هذا اجتهاد منه، قال: ولمسلم، هذا الآن لازلنا في الحديث، قال: ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني أمسك عليك مالك، لا تروح تعطيها فلان وتجعلها عمرة، تقول خذها عمرك في حياتك، إذا أعطيتها خلاص سيأخذها ويأخذها أيضا عاقبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. فدل هذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتقل إلى عاقبه، وأنه لا يأتي أصحاب الأول الذي أعمرها، الذي أعطاها إياه مثلا لو مات أو هو كان حيا وقال أرجعوها لي، خلاص ما في إرجاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالك، ما حد قال لك يا فلان إنها لك عمرك وإلى آخر، أمسك عليك مالك، لا تفسدوها، لا تعطيها فلان ثم تقول سأرجع فيما أعطيته إياه، لا خلاص، ما دام أنك قلت هي لك ما دمت حيا، ما عشت في عمرك في كذا، فهي تنتقل إلى الورثة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، يعني أنهم سيرثونها. أما قول جابر رضي الله عنه وفي لفظ: إنما العمرة، هذا جابر رضي الله عنه يقول، التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، يعني قال نعم هذه إذا جاء فيها النص. أما إذا قال هي لك ما عشت، ولم يذكر العقب فإنها ترجع إلى صاحبها. قالوا هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، ما قال، يعني إن قال ما عشت فمعناها أنها ترجع إلى صاحبها الأول، إن قال إنها لك ولعاقبك خلاص ما ترجع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. وفي رواية مسلم الآن وقد سمعناها: فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وهذا كلام المحققين من أهل العلم، وانتصر له سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال يعني أن الرواية هنا صريحة، وهذا اجتهاد من جابر. كذلك رواية النسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فهو لورثته. هنا أطلق، ما قال ما عشت ما دمت حيا، لا، أي لفظ فيه العمر والرقبة فإنه له ولورثته من بعده، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التوجيه والإرشاد سواء في الأحكام أو في الآداب والأخلاق. فدين الإسلام دين الأخلاق، دين الخلق، دين الأدب. ففي الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت هنا يعني تصدق به رضي الله عنه في سبيل الله، أعطى هذا الفرس، قال هذا في سبيل الله، أي واحد يركبه ويجاهد في سبيل الله فهو صدق، يذهب عليه. قال: فأضاعه صاحبه، أخذه واحد من عمر رضي الله عنه ولكن لم يحسن إلى هذا الفرس، كان لا يعلفه لا يعتني به. والفرس بالذات يعني سبحان الله، الفرس لا بد تكون له عناية خاصة، يعني الحيوان عموما لا بد له عناية وأكل ونظافة إلى آخره. الفرس كما يقول أصحابها ومن عندهم يعني خيول وكذا لها عناية خاصة واتجاه معين لا بد، وهي تعرف أصحابها وتهتم في هذا الأمر. الخيل إذا كانت مع صاحبها يعني عرفته وأعانته بل وتنصره حتى في مواضع القتال. ولذلك يقال إن أحد الشعراء كان سجينا عند ابن عباد أحد ملوك الطوائف. ملوك الطوائف هذا لما كان في أواخر الدولة الإسلامية في الأندلس وبدأت الدنيا تتفرق، ملوك طوائف، هذا واحد في طليطلة، هذا واحد في قرطبة، هذا واحد في غرناطة، يعني ملوك طوائف كل واحد. فالمهم أن هذا واحد قال لابن عباد كان أميرا وسجن واحد من الشعراء لأمر ما لا أدري ما هو. المهم الشاعر هذا تيسر له أن خرج من السجن وركب فرسه. لما ركب الفرس، الفرس استغربت، يعني انقطع عنها زمن ثم جاء وركب عليها وفي آخر الليل وهي تعرف صاحبها. فقال لها بيتا يعني قصيدة من ضمنها أتذكره، قال: عدس، هي اسمها عدس، يعني كان يسمي الخيلة عدس، ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. هذا أحد شواهد شراح ألفية بن مالك، لأنهم يقولون أن اسم الإشارة يقع موقع اسم الموصول، يعني هو قال عدس يعني يا عدس ما لعباد عليك إمارة، يعني خلاص الآن أنت الحمد لله نحن أحرار ونطلع من السجن، أمنتي أنت الآن آمنة. وهذا الشاهد هنا في كلمة وهذا التقدير والذي، يعني أوقع اسم الإشارة موقع اسم الموصول. قال وهذا الذي لا وقال وهذا نعم قال وهذا تحملين طليق. قال أنت الآن الحمد لله طليقة وأنا الآن طليق ونركب الفرس ونتكل على الله. فالمهم أن الفرس تعرف صاحبه. هذا الرجل الذي أخذه من عمر الفرس لم يعتني به، ورأى عمر رضي الله عنه أنه ما اعتنى به، فعمر رضي الله عنه أراد أن يشتريه منه. هو صحيح ما يقول أعطني فرسي لأنه وهبه له، لكن قال فظننت أنه بائعه برخص، ما دام أنه ما يعتني بها الفرس قال الله أعلم بيدخل بالسوق ويبيع بأقل ثمن. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا أيها الإخوة نعيد ونكرر مبلغ عناية الصحابة بالأحكام الشرعية وبالفتوى، وأي أمر يقع في أنفسهم يتجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من السؤال. ونحن وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسنته ولله الحمد بينة وواضحة ومنشورة، تذهب وتسأل العلماء وتستفتي. هذا عمر رضي الله عنه قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه. طيب يا رسول الله هذا يبيعه الآن بيدخل به؟ قال لا، لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، حتى لو يبيعك إياه بدرهم لا تشتري منه. قال العلماء لماذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه يخشى أن هذا الرجل يستحي من عمر فيقلل من الثمن، أو أنه لا يأخذ معه ويعطي ويعطيه في أقرب شيء. بل جاء في بعض الروايات ما سبق لنا في الحديث السابق أن قال صلى الله عليه وسلم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فهذا ولا شك يعني دل على أن من وهب شيئا فإنه لا يجوز له أن يشتريه ممن وهبه له، لأنها النفوس تضعف وقد ينزل في السعر وقد لا يعني يأخذ ويعطي معه من باب الحياء إلى آخره. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. هذا حديث عظيم وقد أشرت إليه من قبل، قد رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا كتاب الأدب المفرد فرع عن كتاب الأدب في صحيحه، لكنه لم يشترط فيه الصحة. يعني كتاب الأدب المفرد يباع الآن موجود والله الحمد في مجلد واحد، مجلد صغير، وهو لم يشترط فيه، ولذلك يوجد فيه أحاديث ضعيفة وإن كانت قليلة. يعني الصحيح فيه هو الكثير وفيه ما هو ضعيف. البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة فيه. أيضا رواه أبو يعلى وله مسند، وهو من أقران النسائي رحمه الله تعالى، إلا أنه توفي بعده، توفي سنة 307 وقيل 308 من الهجرة بإسناد حسن. نعم، فالحديث إسناده حسن ولله الحمد، ودلالته واضحة أن مما يجلب المحبة ويحدث الصفاء والقرب هو الهدية. ولكم أثرت الهدية ولله الحمد في النفوس من التقارب ومن التآلف، خاصة بين يعني الأقران وبين الأقارب وبين الجيران، هذه ولا شيء، وبين الإخوة والزملاء لها أثر كبير هذه الهدية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. حديث أنس أيضا عند البزار بإسناد ضعيف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة هي بمعنى البغضاء والكراهية. أنت إذا رأيت من أحد جفوة أو إعراض هات معك شيء يعني متيسر لك، إما قلم أو تمر أو حاجة ترى أنه يحبها، كتاب مثلا، أي شيء ترى أنه يحبه ويعني يكون قربا عنده، وتهديه ابتغاء ما يعني التقارب والمحبة. جاء في رواية عند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وحر يعني الضغينة والكراهية التي تكون في الصدور، والحديث أيضا فيه ضعف والله أعلم. فعلى كل حال الهدية باب عظيم من أبواب التقارب والتآلف، أيضا الزيارة، زيارة الناس في بيوتهم، إجابة الدعوة، السلام، البشاشة، التبسم، كما قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. الكلمة الطيبة الصدقة. كم من ناس والله يؤثر فيك بابتسامته، بالسلام، بالتلطف، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أنت ما أنت قادر تسع الناس بأموالك، ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه. خلك مبتسم، تبسط، حسن أخلاقك، تكسب القلوب. أما كونك بتكسب قلوب الناس بالدينار والدرهم هذا صعب ولا يمكن. فالله الله يعني كان الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى من حسن الخلق بثناء الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، حديث أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا. وعن أنس رضي الله
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله
رضي الله عنهما. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذان الحديثان من أواخر الأحاديث أو آخر الأحاديث في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات. هذا فيه نداء تكريم وتشريف للنساء، للمرأة لها حظ من التوجيه والإرشاد، وعناية الإسلام بالمرأة عناية عظيمة في أوجه كثيرة، ومنها التوجيه والإرشاد هنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها. لا، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، قال لأنه قد يوجد بين البيوت خاصة بين النساء مواقف ويعني أحوال قد لا يطلع عليها الرجال. وإلا ليس معنى أن الرجل أيضا لا يهدي، لا، الرجل صاحب البيت يهدي وأولاده يهدون، لكن لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بهذا التوجيه؟ قال شراح الحديث: لما علمه صلى الله عليه وسلم من أنه قد يكون بين نساء الجيران من الشحناء، من البغضاء، من مواقف، من أحوال، وهذا يدل على مهوب فقهه صلى الله عليه وسلم، بل على دقيق فقهه وعلمه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أمور دقائق لكنها لا تخفى عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لها: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الفرس قالوا هو العظم الصغير إذا كان عليه لحم يسير، قالوا هو العظم إذا كان عليه لحم يسير. قالوا ويعني وهذا وإن كان قليلا لكنه لا تحقره المرأة، تقدم ما استطاعت. قال أهل العلم: لم يذكر صلى الله عليه وسلم الإذن من الزوج في مثل هذا، لأن المسؤول عن البيت هو الزوج وليست المرأة. قالوا هو محمول على أحد أمرين: إما أن هذا الشيء قليل فلا يحتاج الإذن فيه، الأمر يعني عظم عليه لحم، يعني شيء قليل لا يحتاج الإذن فيه. قالوا: أو أنه محمول على أن الزوج تعرف منه زوجته أنه رجل أريحي طيب النفس، ما هو من الزواج عندهم ضيق وأعوذ بالله ونكد ولا يحب الصدقة ولا البذل. نسأل الله الهداية للجميع. يعني بعض الرجال أعوذ بالله ضيقة عينه، ما يحب صدقة ولا يحب خير. نعم، لكن إذا عرفت من زوجها أنه رجل لله الحمد مفتاح في الخير وعنده سعة بال وفي أمور العمل الصالح، فنعم الحمد لله تدفع مثل هذا وأكثر، مثل هذا وأكثر. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك، يستثنى من زوج وما الزوج، لو كانت المرأة هي صاحبة البيت، لنفرض أن زوجها مثلا ميت وهي صاحبة البيت فهي التي تدفع وتعطي. أو قالوا أن هذا المتصدق أو الهدية من مالها الشخصي فإنها نعم تدفعه ولا يشترط في ذلك إذن الزوج. مثلا عندها مال واشترت منه مثلا هدايا ذهب أو حاجات وبدأت ترسل للجيران خلاص الحمد لله ما لا أحد يمنعها لأن هذا مالها وهي مستحقة. ولكن من باب الأدب والاحترام للزوج يعني لو أخبرته استأذنت منه فطيب، لكن على كل حال هذا حقها ومالها، تصنع به ما شاءت، تهدي للجيران، تهدي للأقارب، تعمل فيه ما أرادت إذا كان من مالها الخالص. الأثر الذي بعد ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن أبيه عمر الفاروق، ويعني مما يدل على إمامة الحافظ بن حجر وهو إمام في الرواية والدراية، ذكر أن المحفوظ وهذا هو الراجح أنه عن عمر رضي الله عنه، يعني موقوف على عمر، ولكنه يأخذ حكم الرفع، لأن مثل هذه الأحكام سبق لنا، ومثل هذا لا يقول عمر رضي الله عنه برأيه، لا شك أنه سمعه ورآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دل عليه؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هذه أيها الإخوة كما ذكرنا فيما مضى الهبة التي يراد منها العوض، يعني مثلا أنت تهب فلانا سيارة، أرض، تهبه كتب، أي شيء تريد عوض. ما العوض؟ يعني هو يفهم أنه مثلا إما أنك يسعى لك في شفاعة أو يعمل لك شيء معين أو كذا. طيب ما فعل لك ما تريده؟ وجب عليه أن يرد، لأن هذه الهبة ليست للتبرر والإحسان وفعل الخير، هي هبة من أجل العوض، ولذلك وجب عليه، قال أهل العلم، لا بد من إعطائه العوض أو رد هبته، ولا يتملكها، ولا يتملكها. هذا متى أيها الإخوة؟ في الهبة التي يراد بها العوض. فلان تعطي فلان ولا لا بينك وبين الصداقة قديمة ولا شيء، ولكن هو يفهم أن تهب له هذا الشيء ليس من باب الرشوة. نحن قلنا أيها الإخوة هدايا القضاة والعمال هذه كلها هذه الرشوة، وما يندرج أيضا واحد يهب لإنسان جالس على كرسي في مكتب وفيه معاملات وفيه كذا ويهب من أجل أن يقدم أو يؤخر، هذه رشوة ولا تجوز. لا، نحن نقول في الأمور العامة فلان مثلا له شفاعة، له مقام، له كذا، فيهب له شيئا من أجل أنه يهتم وينشط في هذا الأمر، إن تم له فالحمد لله وهو يحصل عليه، إن لم يتم له فوجب عليه إرجاعها بنص هذا الحديث. قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. ما لم يثب يعني ما لم يعوض، ما لم يأته عوض عليها. إن جاءه العوض الذي يريده ربنا ولك الحمد، ما جاءه العوض فإنه يسترجع الهبة. لا شك أيها الإخوة هذه المسألة أيضا لها استثناءات ولها أحوال، ومن وقع في ذلك، لأن بعض الناس قد يدفع شيئا كثيرا ويدخل في إشكالات، هذا عد أعانه الله يتوجه إلى المحكمة ويرفع أوراقه إلى القاضي، والقاضي نسأل الله لقضاتنا التوفيق والإعانة ينظر فيما يحكم له به أو عليه، والله أعلم. طيب ممكن نتوقف عند باب اللقطة، ويعني كما ذكرت أو أعلن لكم أن غدا ليس فيه درس، أنا أستأذنكم غدا ليس فيه درس، ونعود إن شاء الله السبت القادم بإذن الله بأيامه الثلاثة، السبت والأحد والاثنين. كما أنني أيضا أستأذنكم الآن إذا أذن أتقدم أصلي في الصفوف الأمامية، عندنا لقاء بعد الصلاة مباشرة، فأرجوكم يعني الواحد يتحرك بسرعة، بارك الله في الجميع. نأخذ الآن ما يتيسر من الأسئلة. هذا الأخ يسأل، قال: كنا ذات يوم في جماعة، الإمام يصلي العشاء والبعض صلى مع الإمام بنية المغرب، فهل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم، إذا يصلي مع الثلاث ركعات ويجلس ولا يسلم. ترى من الأخطاء أن بعض الناس يسلم بعد الثالث، لا، انتظر في مكانك حتى يأتي الإمام بالرابعة اللي هي بالنسبة له صلاة العشاء، ثم إذا سلم تسلم معه، ثم تقوم وتصلي بعد ذلك صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولم نقل قم وهات رابعة، لأن المغرب معروف أنها ثلاث ركعات، ما تصليها أربع ركعات، لكن من الخطأ أن بعض الناس يسلم بعد الثالثة مباشرة، هذا خطأ غير صحيح. المفترض تجلس في مكانك، يأتي الإمام بالرابعة والحمد لله، إذا سلم تسلم معه والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين الاتفاق والإجماع وماذا علينا بهما؟ الحقيقة أن كلمة الإجماع وقد مر بنا هي أقوى وأدق من كلمة الاتفاق، وبعض أهل العلم يعد الاتفاق من ألفاظ الإجماع، بعضهم يعد الاتفاق من ألفاظ الإجماع. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، يعني وهذا من فوائد القراءة في هذا التفسير، دائما يقول مثلا اتفاق، يقول مثلا اتفق أهل العلم على أن المراد بقوله تعالى كذا هو كذا وكذا، ثم يروي عن ابن عباس عن ابن مسعود عن عائشة، فهو يحكي الاتفاقات. وقد ذكرت أيضا أن هذا الموضوع سجل عندنا والله الحمد في القسم رسالة ماجستير بعنوان الاتفاقات التي حكاها الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره. عاد هذه الاتفاقات قد تكون عاد هي محل نظر، قد يكون هو أصلا مخطئ أو متجاوز أو صحيح، أو هذا عاد يعود عاد إلى البحث والنظر، لكن هو ممن يحكي الاتفاق كثيرا. وكما قلت أن بعض أهل العلم يعده من ألفاظ الإجماع، لكن لفظ الإجماع أقوى منه. هل يجب على المسلم أن يلتزم بأحد المذاهب الفقهية الأربعة؟ لا، هناك ما في شيء اسمه يلتزم، لكن نحن نقول كما قال مشايخنا وعلماؤنا، أنت عندما تبدأ تقرأ في الفقه لازم تبدأ بمتن من متون الفقه التي في بلدك. نحن عندنا مثلا الآن هنا نقرأ في متون إما الزاد مثلا أو يعني أو في العدة شرح العمدة مثلا، في متون الحنابلة مثلا، إنسان يعيش في بلد وفيه المالكية يقرأ في متونهم، الشافعية في متونهم، الحنفية في متونهم، ثم بعد ذلك يتوسع ويستفيد. لكن إنسان ينطلق كذا في حياته لا فقه ولا متن ولا يعرف الأصول ولا القواعد، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. طالب العلم يبدأ كما قال المشايخ وأهل العلم، يبدأ بمتن من المتون التي تدرس في بلده البلد الذي، ثم بعد ذلك ينطلق، بعد ذلك ينظر في الأقوال والأدلة والراجح والمرجوح وخلاف أهل العلم. هذا أيها الإخوة أمر مهم فلا بد من التنبيه عليه. هل يجوز أن تكون الهبة مالا؟ نعم يجوز، يجوز أن تكون الهبة مالا. قال: رجل اشترى لزوجته ذهب كحلي فتصدقت منه بدون إذن زوجها، فما حكم ذلك؟ يعني هذا التصدق منه إن كان ملكها إياه ملك، يعني لها تبيع وتشتري، فالحمد لله هي حرة تبيع وتتصدق وتعطي منها. لكن إذا كانت المسألة هي مجرد هبة وهدية وقد يسترجعها، فلا يجوز لها إلا بإذنه. لكن الغالب ومن مروءة الرجال ومن كرم الرجال أن الرجل يعطي الذهب لامرأته، ما هو يقدر يحاسبها أين ذهب أين بقي ما أقول، هذا هو المعروف. لكن إذا كان مجرد هبة وهدية وبيحاسبها عليه، لا، هذا نقول لابد أن تستأذن. لكن كما قلت الغالب هو أنها يعني أنه ملك لها ولا تتجاوز فيه. طيب نكمل بقية الأسئلة الثلاثة بعد الأذان وبعد ذلك نقوم إن شاء الله. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم المسح على الشراب؟ نعم أعرف أن بعض أهل العلم يعني يشدد في هذا ويقول أن الشراب لا يمسح عليه، وإنما يمسح على الجوارب والخفاف، أما هذا فلا يمسح عليه. لكن الراجح والذي عليه الفتوى ومشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء على أنه يمسح عليه، أنه يجوز المسح عليه بالشروط، أن يلبسهما على طهارة، أن يكون فوق الكعب، الآن إلى آخر الشروط المعروفة، فيجوز المسح على الشراب الذي نحن نلبسه الآن. ما المدة التي يمسح عليها؟ نعم كما جاء في حديث علي وغيره أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذا شخص ذكر يعني قضية، بعض الكلام مو واضح، لكن الذي فهمته أنه عنده بئر ماء وهو يقوم ببيع المياه، ويعني أنه يبيع على من يحتاجون، في التنك أظن تنك موية أو كذا, وأن الفقراء يعطيهم مجانا. والله على كل حال يعني إن تيسر أن تعطي الجميع مجانا فالمسلمون شركاء في ثلاثة, في الماء والكلاء والنار كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن رأيت أن الماء قليل وأنه يعني ها يعني ويحتاج إلى الماء, يعني يحتاج إلى الدينار والدرهم لصيانة البئر أو لتصليح بئر يعني مكينة ارتوازية أو كذا فلا حرج, وإلا فالأصل أنك لا تأخذ لا من الأغنياء ولا من الفقراء. نعم الفقراء ولا شك أنهم محتاجون ويحتاجون لهذا, وأيضا من هم بحاجة يعبون في تنك ويبيعونه أو كذا هذا أيضا محتاجون إليه. لكن كما قلت الأصل عدم البيع, واترك الأمر على السعة ومن البذل والخير والإحسان. لكن كما قلت إن رأيت كما قال بعض أهل العلم تحتاج إلى صيانة بئر, إلى صيانة تركيب جهاز, عمل إضاءة, عمل يعني تمديدات أو نحو ذلك من هذا المال الذي بعت الماء من أجله على الأغنياء فلا حرج عليك في ذلك, والله أعلم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.